الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فكنا في الدرس الماضي مع قوله تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا. فعند من؟ إذ يريكهم الله في منامك قليلا، ثم قال: وإذ يريكموهم إذ التقيتم. فمتى هذه ومتى هذه؟ عند الأولى رؤيا منامية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحده، والثانية رؤية يقظة، المؤمنون رأوا الكفار قليلين والكفار رأوا المؤمنين قليلين، لحكمة أرادها الله ليجرئ بعضهم على بعض. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، حتى أن من المسلمين من قال: تراهم 70، قال: أظنهم 100، مع أنهم كم؟ 1000. والمشركون كذلك رأوا المسلمين قليلين جدا، فهم لو رأوهم على الحقيقة لكانوا قليلين، فهم 317، لكن مع ذلك قل لهم الله في أعينهم أكثر مما هو واقعهم. فكيف الجمع بين هذا وبين الآية التي في آل عمران: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. عندك أحمد. جيد.
ثم لما التحم الجيشان يعني رأوا المشركين كان يرى المؤمنين
مثليهم. لا، استعجلت.
في الرؤية الثانية أنا اختصرت.
لا، استختصر مخل.
طيب، الرؤية الثانية كانت رؤية
عندما التقوا.
عندما التقوا، المؤمنين يروا الكفار قليلا، والكفار كذلك يروا المؤمنين قليلا، ليجترئ بعضهم على بعض وتدور معركة. ثم إذا حصلت المعركة رأى الكفار المؤمنين كثير، فيحصل فيهم الرعب والخوف.
أحسنت. تشجعوا أولا، ثم كثر الله أو عظم الله المؤمنين في قلوب المشركين حتى كانوا يرونهم مثليهم. هم 1000 يرون المؤمنين كأنهم 2000، مع أنهم 317، من أجل أن يدخل الانهزام في نفوسهم. وبهذا تتم عباد الله. الحمد لله. إعراب الآية عند من؟ من القوم؟ من الذي بعد عهد الإعراب؟ عندك عرفات.
يا حفيظ، وإن يومنا لأنك مقصود أن يحفظون في محل نصر وراء الهال تنبيه الذين اسمه فور مبني على الفتح.
الظاهر ها الهاء مع الألف، ها تنبيه للتنبيه. على ماذا؟ بدل. نعم. خافض لشرطه منصوب بجوابه.
نقي فعل الماضي عن سكون
لحظة. إذا ظرف أين الناصب له؟ أثبته منصوب بجواب. وإذا مضاف والفعل والفاعل الله إليه. نعم. مفعول مطلق
هو ينوب عن وصفه ينوب عن مفعول مطلق صفه
هو الان يريد ان يقول انه صفه للمفعول المطلق اذكر الله كثيرا اي ذكرا كثيرا واصل ما الذي نصب تذهب؟ وما الذي نصب تفشل؟ ما الذي تقدمه؟ واصل ما إعراب يعني اصبروا نعم واصل قال الإمام عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير عليه رحمة الله في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين هذا تعليم من الله تعالى لعباده المؤمنين آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداء فقال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه انتظر في بعض أيامه التي لقي فيها العدو حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اتفق عليه. يعني أنه ترقى بثلاث قضايا أو أتى بثلاث قضايا. الأولى عدم تمني لقاء العدو، وما خير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. الأمر الثاني سؤال الله العافية، الأمر الثالث إذا لقيتموهم فاصبروا، وأتى بالدعاء قبل وبعد، فسؤال الله العافية دعاء ثم الدعاء في الأخير اللهم منزل الكتاب، هذا عند اللقاء اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وقال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاثبتوا واذكروا الله فإن صخبوا وصاحوا فعليكم بالصمت. المراد بقوله هنا واسألوا الله العافية، ليس المراد عافية الأبدان، وإنما المراد ألا يبتليهم الله بلقاء العدو. عندما تقول اعفني من كذا أي لا تكلفني به، كأنه يقول سلوا الله أن يدحر عدوكم بدون لقاء، كأنه يقول سلوا الله أن يدحر عدوكم بدون لقاء. لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، هذا هو بارك الله فيكم المنهج النبوي. إذا كان الله عز وجل سيدخل الإسلام إلى قلوب الكافرين بدون قتال فهذا أحسن وأيسر وأفضل وكفى الله المؤمنين القتال. لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. هذا السند الذي بين أيدينا عبد الرزاق عن الثوري إمام عن إمام، لكن عبد الرحمن بن يزيد بن زياد أعرف عبد الله رحمه الله، عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف، فهل هو الإفريقي ضعيف هكذا؟ عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، هذا بالنسبة لهذا السياق. فالسياق الأول عند البخاري ومسلم، هذا زاد فيه فاثبتوا واذكروا الله، وهو مطابق لمعنى الآية، والآية مغنية عنه، لكن أيضا الزيادة الأخرى فإذا صخبوا وصاحوا فعليكم بالصمت، هذا يكون من خلال التجارب أن الصمت حال القتال أقوى للنفس من الصخب والصياح. نعم، لكن كونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف كما سمعتم. كيف؟ إذا احتج إليه، تعني عندما قال للنبي لا كذب؟ خيرا، قد يكون هذا يحتاج إليه وهذا يحتاج إليه. على كل حال، أما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بين يديك ضعيف، وسيأتي له مزيد. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني سليمان بن أحمد حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي قال حدثنا أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا ثابت بن زيد عن رجل مبهم عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرفوعا قال إن الله يحب الصمت عند ثلاث: عند تلاوة القرآن، وعند الزحف، وعند الجنازة. قال ضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم 1703. وفي الحديث الآخر المرفوع يقول الله تعالى: إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو مناجز قرنه، يعني القرنه الخصم الذي يتقارن معه عند القتال، أي لا يشغله ذلك الحال عن ذكري ودعائي واستعانتي. أيضا ضعفه الألباني في سلسلة الضعيفة رقم 3135. هات
عن أبي دوس اليحصري عن ابن عائل عن عمر بن زعكرة مرفوعا وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ليس إسناده بالقوي، ولا نعرف لعمر بن زعكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الواحد.
حتى الأسماء غريبة. خيرا، لو تعطونا شرح الحديث الأول من فتح الباري: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. الحديث رقم 3025. قال رحمه الله تعالى: وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في هذه الآية قال: افترض الله ذكره عند أشغل ما يكون عند الضرب بالسيوف. ما عندكم عندما يكون العبد عند أشغل ما يكون العبد ما تكونون؟ لا بأس، وهذا مشكل هنا. قال: افترض الله ذكره عند أشغل ما تكونون عند الضرب بالسيوف. يكون افترض هنا بمعنى شرع على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. وقال ابن أبي حاتم، ما اسم ابن أبي حاتم؟ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس. خيرا. هذا الحديث من فتح بن الباري قال: باب لا تتمنوا لقاء العدو، هكذا بوب عليه البخاري. قال: حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا عاصم بن يوسف الأربوعي قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة قال: حدثني سالم أبو النضر مولى عبيد الله قال: كنت كاتبا له فقال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية فقراته فإذا فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس، قام في الناس فقال: لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وقال موسى بن عقبة: حدثني سالم أبو النضر قال: كنت كاتبا لعمر بن عبيد الله فأتاه كتاب عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تمنوا لقاء العدو. وقال أبو عامر: حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا. قال الحافظ: قوله باب لا تمنوا لقاء العدو ذكر فيه حديث عبد الله بن أبي أوفى. عبد الله بن أبي أوفى كم غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ 17. قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 17 غزوة أو 7 غزوات نأكل الجراد، 7 غزوات نأكل الجراد. أي هذا بالنسبة لابن أبي أوفى قال: 7 غزوات نأكل الجراد. ذكر في حديث عبد الله بن أبي أوفى في ذلك، وقد تقدم مقطعا في أبواب منها الجنة تحت البارقة اقتصر على قوله واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، ومنها الصبر عند القتال، يعني بوب عليه باب الصبر عند القتال، واقتصر على قوله وإذا لقيتموهم فاصبروا، ومنها الدعاء على المشركين بالهزيمة، واقتصر على الفصل المتعلق بالحديث منه. وقد تقدم الكلام فيه على شيء في إسناده في أول ترجمة، وأورده لتمامه في القتال بعد الزوال، وتقدم الكلام فيما يتعلق بذلك. قوله لا تمنوا لقاء العدو، سأل الله العافية، فإذا لقيتمهم فاصبروا، قال ابن بطال حكمة النهي أن المرء لا يعلم ما يؤول إليه الأمر، وهو نظير سؤال العافية من الفتن. وقد قال الصديق لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر، كلام حسن. لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر، هذا من كلام أبي بكر الصديق. وقد قال الصديق لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. وقال غيره إنما نهي عن تمني لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على النفوس والوثوق بالقوة وقلة الاهتمام بالعدو، وكل ذلك يباين الاحتياط والأخذ بالحزم. وقيل يحمل النهي على ما إذا وقع الشك في المصلحة أو حصول الضرر، وإلا فالقتال فضيلة وطاعة. ويؤيد الأول تعقيب النهي بقوله وسلوا الله العافية. وأخرج سعيد بن منصور من طريق يحيى بن أبي كثير مرسلا لا تمنوا لقاء العدو فإنكم لا تدرون عسى أن تبتلوا بهم. وقال ابن دقيق العيد لما كان لقاء الموت من أشق الأشياء على النفس، وكانت الأمور الغائبة ليست كالأمور المحققة، لم يؤمن أن يكون عند الوقوع كما ينبغي فيكره التمني، لا يؤمن أن يكون عند الوقوع كما ينبغي، ما ينبغي أو ليس كما ينبغي، يعني لا يأمن أن يكون كما ينبغي، قد يكون على غير ما ينبغي، لم يؤمن أن يكون عند الوقوع كما ينبغي فيكره التمني لذلك، ولما فيه لو وقع من احتمال أن يخالف الإنسان ما وعد من نفسه، يعني قد يأخذه التكاسل والانهزام النفسي فيكون قد وعد الله بالثبات ثم لم يثبت، ثم أمر بالصبر عند وقوع الحقيقة انتهى. واستدل بهذا الحديث على منع طلب المبارزة، وهو رأي الحسن البصري، وكان يقول لا تدعي إلى المبارزة، ها؟ وكان علي يقول لا تدعي إلى المبارزة فإذا دعيت فأجب تنصر لأن الداعي باغي. وقد تقدم قول علي في ذلك. ثم قال اللهم منزل، وقوله ثم قال اللهم منزل الكتاب إلى آخره، أشار بهذا الدعاء إلى وجوه النصر عليهم، فبالكتاب إلى قوله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، وبمجري السحاب إلى القدرة الظاهرة في تسخير السحاب حيث يحرك الريح بمشيئة الله تعالى، وحيث يستمر في مكانه مع هبوب الريح، وحيث تمطر تارة وأخرى لا تمطر، فأشار بحركته إلى إعانة المجاهدين في حركتهم في القتال، وبوقوفه إلى إمساك أيدي الكفار عنهم، وبإنزال المطر إلى غنيمة ما معهم حيث يتفق قتلهم، وبعدمه إلى هزيمتهم حيث لا يحصل الظفر بشيء منهم، وكلها أحوال صالحة للمسلمين. وأشار بهازم الأحزاب إلى التوسل بالنعمة السابقة، وإلى تجريد التوكل واعتقاد أن الله هو المنفرد بالفعل، وفيه التنبيه على عظم هذه النعم الثلاث: مجري السحاب، منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهزم الأحزاب. وفيه التنبيه على عظم هذه النعم الثلاث، فإن بإنزال الكتاب حصلت النعمة الأخروية وهي الإسلام، وبإجراء السحاب حصلت النعمة الدنيوية وهي الرزق، وبهزيمة الأحزاب حصل حفظ النعمتين. وكأنه قال: اللهم كما أنعمت بعظيم النعمتين الأخروية والدنيوية وحفظتهما فأبقهما. وروى الإسماعيلي في هذا الحديث من وجه آخر أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا أيضا فقال: اللهم أنت ربنا وربهم ونحن عبيدك وهم عبيدك، نواصينا ونواصيهم بيدك، فاهزمهم وانصرنا عليهم. ولسعيد بن منصور من طريق أبي عبد الرحمن الحبلي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسلا نحوه، لكن بصيغة الأمر عطفا على قوله: وسلوا الله العافية، فإن ابتليتم بهم فقولوا اللهم، فذكره وزاد: وغضوا أبصاركم واحملوا عليهم على بركة الله. انتهى. قال: وفي الحديث استحباب الدعاء عند اللقاء والاستنصار، يعني الاستنصار بالله عز وجل، ووصية المقاتلين بما فيه صلاح أمرهم، وتعليمهم بما يحتاجون إليه، وسؤال الله تعالى بصفاته الحسنى وبنعمه السالفة، ومراعاة نشاط النفوس لفعل الطاعة، والحث على سلوك الأدب وغير ذلك. ما شاء الله، تفضل. استفدنا من كلام الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه، لا سيما كلام أبي بكر: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. أعني بارك الله فيك، يوافق، فاسأل الله العافية. ما هو بارك الله فيك؟ مثل قول يعني حفظك الله قال يا شاربين الموت خلوا قسمي. ما هو بارك الله فيك؟ ما سأل الله العافية. نعم، المؤمن يكون هادئ النفس، يكون هادئ النفس وقورا، نسأل الله الإعانة. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء قال: وجب الإنصات وذكر الله عند الزحف. ثم تلا هذه الآية: قلت يجهرون بالذكر؟ قال: نعم. وقال أيضا: قرأ علي يونس. هذا من كلام من؟ من كلام عطاء. كيف استند إليه؟ عبدة بن سليمان بن المبارك بن جريج، ما فيه غير عن عنعنة عطاء ابن جريج، لكن فيه قلت يجهرون بالذكر، قال نعم، صرح بالتحديث. لما هل تستطيع تستخرجها وترينا إياها؟ أما بالنسبة هنا فقد أراحنا من العناء في هذا الأمر لقوله قلت فقال. قال عن ابن جريج عن عطاء قال، عن عطاء قال وجب الإنصات وذكر الله عند الزحف. لا إله إلا الله، هو يقول وجب وقتيبة يقول فرض. وجب الإنصات وذكر الله عند الزحف. ثم تلا هذه الآية قلت يجهرون بالذكر، قال نعم. خيرا قتادة قال فرض، من أين لهم؟ لكن الأمر إذا ذكر له تعليل ما يبقى على الوجوب. اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني كأنه يقول ذكر الله عمل صالح فقط. إلهنا بارك الله فيكم. أيه؟ عجيب. الأخ حسين يقول أثر أبي بكر حكم عليه الألباني أنه موضوع. ها؟ طيب انظروها لنا بارك الله فيكم.